بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي. وموضوع هذا الدرس من أول الكتاب حتى نهاية قوله: كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر رجب من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد.
سميته كتاب تجريد التوحيد، لكن هنا جرت على الحكاية.
والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو رب. فمعنى قوله تعالى: رب العالمين، رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا معلوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم، والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، يكنى بأبي العباس، وقيل بأبي محمد البعلبكي الأصل، وقد ولد بمصر بعد 600 بسنيات. وقد قيل بأنه ولد 666. فمذهب على الفقه الحنفي، ثم تحول عنه إلى الفقه الشافعي. وقد ذكر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه كان إماما بارعا، متقنا ضابطا دينا، قد كان محبا لأهل السنة والجماعة، وقد كان يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى أهل الظاهر. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، ويمكن مراجعة ذلك في التراجم، فلا نطيل الحديث عنه. ففي أوائل الكتاب ترجمة كافية له. وقد توفي سنة
خمس وأربعين وثمانمائة، ويعتبر كتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفع الكتب وأفضلها في توحيد الإلهية. وقد قال غير واحد بأنه أول كتاب أفرد بتوحيد الإلهية. الكتب المؤلفة في توحيد الأسماء والصفات كثيرة جدا، بينما الكتب المؤلفة المفردة في توحيد الإلهية كثرت في تصانيف المتأخرين، بينما لا تراها في تصانيف المتقدمين إلا قليلة، وأقصد الإفراد. وإلا فلا يخلو كتاب من كتب أئمة السلف من تقرير لتوحيد الإلهية، فإن توحيد الإلهية هو الأصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، وفيه افترق الناس إلى شقي وسعيد. وما أرسل الله رسوله ولا بعث نبيا إلا لتقرير هذا التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قولوا واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا واتركوا واكفروا بالطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون، وصفة الكفر بالطاغوت كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وأن تبغضها وأن تكفر أهلها وأن تعاديهم. فلا يستقيم إسلام عبد حتى يكفر بالطاغوت، كما في صحيح الإمام مسلم، بل كما هو صريح القرآن وكما في صحيح الإمام مسلم من طريق الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التكفر بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. والمؤلف رحمه الله تعالى استقى معظم معلومات هذا الكتاب من كتب الإمامين العالمين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وقد أبدع المؤلف رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب وتنسيقه وتأليفه، وقد لقي الكتاب قبولا في أوساط العلماء منذ أن كتب إلى عصرنا هذا. وقد تم اختيار هذا الكتاب لتدريسه من أجل أهمية هذا الباب، ومن أجل العناية بتوحيد الإلهية، اقتداء بأنبياء الله ورسله والجادة المتبوعة عند أتباعهم، ولما نراه في هذا العصر من كثرة الانحرافات في هذا الجانب، ومن قلة الاعتناء بتوحيد الإلهية، ومن التقليل من شأنه حيث ظهر الشرك بألوانه وتنوعت البدع وفشت المنكرات فعظم الخطف، وهذا كله ناتج عن الإعراض على هذا التوحيد وعن معرفته والعناية بحقوقه ومكملاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهذا الأمر في مبدأ دعوته، ولا غرابة في ذلك، ولكن وفي نهاية وفي آخر حياته تنبيها وإعلاما على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه بحاجة إلى توحيد الإلهية. ولا يتصور الإنسان أنه إذا لم يعبد قبرا ولا وثنا فقد وحد الله حق التوحيد، كما يتصوره أغبياء العالم من يقول نحن بخير ما دامت القبور غير معبودة في بلادنا، فيما هو شر من كفر القبور، من تأليه غير الله وتعظيم المخلوقين بلون آخر وطاعة الأحبار والرهبان فيما حرم الله، وفي استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وفي الحكم بغير ما أنزل الله، وفي التولي لأعداء الله، وفي إسلام بلاد المسلمين لليهود والنصارى، وفي التخلي عن نصرة المسلمين مع القدرة على ذلك، بل وإسلام أبناء المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين ليفتنوهم عن دينهم كي يهودوهم أو ينصروهم، وفي غير ذلك من ما هو قد يكون كفرا أكبر أو دون ذلك. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب الكريم وتأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه دحية إلى عظيم الروم، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الحديث. الشاهد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، حيث استفتح هذا المكتوب ببسملة إعلاما بسنيتها. تشرع كتابة البسملة في كل مكتوب سواء كان شعرا أو غيره، ما لم يكن بالشعر غزل ماجن أو غلو أو شيء من المحرمات. فإذا كان الشعر في نصرة أهل الإسلام وفي نظم كتب الفقه والعقيدة ونحو ذلك فلا بأس أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوله. ويستدل بعض المؤلفين في هذا الباب في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهذا الخبر ضعيف بالاتفاق، وقد رواه السبكي الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وفي إسناده ابن الجندي وهو ضعيف الحديث، وفي الخبر اضطراب أيضا. والمحفوظ في هذا الخبر حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد على إرساله، أن المحفوظ هذا خبر إرساله، أما الأول فمنكر جدا ولا يصح. والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة والحمدلة وقد جمع بينهما، ولا بأس على الصحيح في الجمع بينهما ما لم يتخذ ذلك عادة، والأولى الاستفتاح بهذا تارة وهذا تارة، وإذا جمع بينهما فلا بأس. والمكتوب يختلف عن المنطوق، والسنة في المنطوق البداء بالحمدلة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه كما في صحيح مسلم حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله، وفي حديث عاصم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشاؤم فهي كاليد الجذماء، رواه أبو عيسى الترمذي وأبو داود، وفي صحته اختلاف. ولو اقتصر في المكتوب على البسملة لكان مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر عليها، وإذا ثنى بالحمدلة ففي حديث إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه أهل السنن وغيره وإسناده صحيح. قوله وبعد، وفي بعض النسخ أما بعد، أي مهما يكون من شيء بعد، ويجب الإتيان بالفاء بعد أما بعد على رأي أكثر النحويين، وأجاز جماعة البداء بدون الفاء، والإتيان بالفاء أحسن. وبعد فهذا كتاب جم الفوائد وقد وافق الوصف الموصوف، فمن تأمل في الكتاب وقرأ ودرسه علم كثرة فوائده وغزارة علمه، ولا سيما أن أتحدث عن التوحيد الذي أرسلت به الرسل، بديع الفرائض وإبداع يتمثل بكثرة المعلومات وبتنوعها وبحسن العرض والأداء وبالبداءة بما يحتاج المسلم ولا يستغني عنه طرفة عين. كما أنه قسم رحمه الله التوحيد إلى أعمال جوارح وأعمال قلوب، والمسلم بحاجة إلى الأمرين. إذا اعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يحكم بإسلامه، وإذا عمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق خالص. قلوب ينتفع به أي ينتفع بالكتاب. من أراد الله والدار الآخرة، الله لفظ والدار الآخرة عطف على لفظ جلالة، فلا ينتفع بالكتاب إلا من قصد بعمله وجه الله وأراد بقراءته وقراءة أمثاله الدار الآخرة. لا يريد بذلك لا عرضا من عروض الدنيا ولا متاعا زائلة، يقصد بذلك أن يخرج نفسه من ظلمات الزعل إلى النور، وأن يعرف التوحيد الذي أرسلت به الرسل. فإن الرسل ما أرسلوا بتوحيد الربوبية، فإن المشركين كانوا مقرين به على اتئام من أبناء هذا العصر يكثرون بتوحيد الربوبية، كما أنه وجد في المشركين الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفر ببعض نوعيات توحيد الربوبية، كالذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا كفر بتوحيد الربوبية. كما أن هناك طوائف من المشركين وغيرهم يكفرون بتوحيد الأسماء والصفات، فحينئذ لابد أن نقرر كل أنواع التوحيد، وتكون العناية بتوحيد الإلهية، لأنه يستلزم الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعقل رب معبود لا يختصر بصفات الكمال من السمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة والحياة والرحمة والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الله جل وعلا التي يجب إثباتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على المعطلة والممثلة، فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية في مجلد، ذكر ذلك غير واحد ممن ترجم لأبي العباس رحمه الله، والموجود في كلامه من المطبوع كلام كثير في تفسير هذه الآية وفي توضيح معناها وفي كثرة ما فيها من الفوائد وبديع الفرائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى سميت هذا الكتاب كتاب على اللفظ يجوز على الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد. التوحيد لمن يجرد؟ لا نجرد التوحيد إلا لله، فلا نصرف شيئا منه للمخلوقين. فإن من عبد المخلوق كأن يسجد له أو يطيعه دون الله أو ينذر له أو يذبح له فهذا مشرك ولا عرف التوحيد. فإن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد، وليس من العبد موحدا إلا إذا أفرد الله بأفعاله. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. والله أسأل أقول جلال نصر أسأل فعل مضارع، أسأل الله العون على العمل به، على العمل بما في هذا الكتاب لما فيه من أدلة الكتاب والسنة، على ملاحظات يسيرة ذكرها المؤلف سوف يأتي إن شاء الله التنبيه عليها، لكن في الجملة هذا الكتاب نافع ومفيد ومن أنفع الكتب في هذا الجانب. اعلم من العلم والاعتقاد الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه هو رب كل شيء، هذا من توحيد الربوبية. فلا بد من الاعتقاد بأن الله رب كل شيء، ومن اعتقد أن مع الله إله آخر فهذا مشرك. قوله ومالكه لله ملك السماوات والأرض ألا له الخلق والأمر وإلهه، والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. فقال أله يأله بالفتح فيهما إلى أسد إذا عبد يعبد عبادة. وفي معنى قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، قيل رب العالمين الرب هنا بمعنى المالك، كما يقال فلان رب الدابة. ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه المالك. فلان رب الدابة أي مالك الدابة. ويطلق الرب بالمعنى الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى مربي العالمين. فالرب مصدر رب يرب ربا. والرب إذا عرف الألف واللام وأطلق فلا يطلق إلا على الله جل وعلا. فلا يجوز تقول الرب زيد، إنما يطلق الرب مضافة. يقال رب الدابة، رب الدار، رب المتاع، حيث يقيد يكتب حي مقصود من الإطلاق. فلا يكون في الإطلاق لبس حماية لمقام التوحيد. قوله يرب بضم الراء يرب رب، فهو رب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين قيل الرب بمعنى المالك كما سبق، وقيل الرب بمعنى الإله، وقيل الرب هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم. ولا مانع أن يشمل اللفظ كل هذه المعاني، فإن اللفظ الواحد يشتمل على عدة معاني فيحمل على جميعها، فهي متلازمة ومترابطة، وأخيتها إلى مقام واحد هو معرفة الرب وتوحيده دون غيره. والإلهية تقدم أن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، مصدر أله يأله إلهة لفتح فيما، أي أله يأله إذا عبد يعبد عبادة، فلا بد أن تعبد الله. فهذا توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعال العباد. فإن قال قائل من أين أخذنا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كما قال ذلك بعض متأخري المعتزلة والأشاعرة، فالجواب هذا كله مأخوذ من القرآن. وفي فاتحة الكتاب التي استفتح الله جل وعلا بها كتابه جميع أنواع التوحيد. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، إذا قلنا الرب هنا بمعنى المربي أو المالك فهذا توحيد الربوبية، وإذا قلنا الرب بمعنى المعبود فهذا توحيد الإلهية. الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. آيتان من آيات الله اشتملتا على جميع أنواع التوحيد. والحقيقة أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يقرر هذا الأصل، ويقرر التوحيد بأنواعه. والإلهية كما قال المؤلف كون العباد يتخذون سبحانه محبوبا ومألوها، محبوبا مألوها، لأن العبادة لا تصح إلا مع الحب والتأله، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما ترك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. المؤلف رحمه تعالى لم يقصد بذلك الحصر، قصد التنبيه إلى مهمات لتوحيد العبادة التي يجب إفراد الله جل وعلا بها. فتفرد الله بالحب فلا تسوي بينه وبين خلقه، وغير الله يحب تبعا لمحبة الله. فنحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تحب الرسول تبعا لمحبة الله، نحب أولياء الله، نحب الصالحين من المؤمنين تبعا لمحبة الله. فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما في حديث يحيى بن حازم الجماعري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في سنن أبي داود. والقاسم بن عبد الرحمن فيه كلام لأهل العلم رحمه الله تعالى. بالحب والخوف، أي لا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله. قد يخاف الإنسان من المخلوق، فأن يخاف يبطش به أو يخاف من السبع، وهذا لا يناقض التوحيد ولا يخل بالتوحيد، إلا إذا خاف المخلوق بقلبه ووجل منه أعظم من وجله من ربه، وهذا مراتب، من ذلك ما يناقض التوحيد، ومن ذلك ما يناقض كمال التوحيد الواجب، من ذلك ما يناقض كمال التوحيد المستحب. والرجع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والإخبات، الإخبات هو الخشوع، يجب الخشوع لله وإفراد الله جل وعلا بذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيل يكون بالجوارح ويكون بالقلب، بخلاف الخشية فإنها من أعمال القلوب، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك كله مفصلة بأدلته وما يتعلق بذلك. والتوبة، فلا تتوب للمخلوق كما تفعل الصوفية، حين يتوب المريد بين يدي شيخه يحلق رأسه بين يدي شيخه توبة له. فإن قال قائل، جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت أتوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوبة هنا بمعنى الرجوع، التوبة هنا بمعنى الرجوع، أي أرجع إلى أمر الله وأرجع إلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها عليه الشارع. وفي صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك، وإذا نذر نذر معصية فلا يجب الوفاء بذلك إجماعا، فلا يجوز الوفاء بذلك اتفاقا. وأن يكفر عن يمينه قولان أهل العلم أصحهما الكفارة، كما في حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فمن نذر للأولياء ونذر للأموات، كأن يقول للبدوي أو لعلي أو للحسن أو للحسين أو لفلان علي نذر، فينذر له من له ولأجله، فهذا مشرك شركا أكبر، لأن النذر عبادة، وصرف العبادة للمخلوق شرك. قال تعالى: يوفون بالنذر، إن الله عليهم يوفى بالنذر، وليوفوا نذورهم، ومن نذر يطع الله فليطعه. وهذا العبد الذي لا يعرف ربه ولا يعرف التوحيد ولا يعرف ما أرسلت به الرسل ينظر للأموات والغائبين ويقول: للبدوي علي نذر، ما يقول لله علي نذر، يقول للبدوي علي نذر، للحسن علي نذر، لعلي علي نذر، هذا شرك أكبر. ويقال للنبي علي نذر لكان مشركا شرك أكبر، فلا فرق. فلا يتصور الإنسان إذا نذر للأولياء أو للصالحين أو للأنبياء والمقربين صار مباحا، وإذا نذر للأشرار والمجرمين صار محرما، فلا فرق بين أن تنذر أو تعبد الأنبياء والمرسلين أو أن تعبد الأشرار والمشركين. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله جل وعلا كافرين. قوله: والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، أي كلها يجب صرفها لله ويجب إفراد الله جل وعلا بها. وقد قال الله جل وعلا عن بعض الأنبياء ورسله إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فاستقم كما أمرت، لهذا أمرنا الله جل وعلا. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. إذا انقطعت أقماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت في الخلق أقماع نفسه فبعد ما يرجو وطال عناه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فيجب التعلق بالله ورؤية الأمور كلها من الله، وهذه الرؤية تقطع الالتفات بالقلب عن الأسباب والوسائط، لكن لا مانع من فعل الأسباب في الجوارح، ولكن القلب متعلق بالله جل وعلا. وفي أشياء من الأسباب لا يجب فعلها أصلا، كما لو قال شخص: أريد أن أتخذ صاحب القبر واسطة بيني وبين الله، أو أريد أن أتخذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واسطة بيني وبين الله، لأنه لم يصل لقب وهذا مقرب عند ربه واصطفى الله جل وعلا على الأنبياء ورسله، فأنا أريد أن أجعله واسطة فأسأل غاسط اللهفات وإزالة الكروبات وتفريج المهمات، أو أريد أن أجعله وأسأل لربه جل وعلا، فقل: يا رسول الله اشفع لي عند ربي. أنا لا أسأل مباشرة، ولكن أقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربي. فإذا قال: يا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله ارحمني، أو يا رسول الله أريد تسلسل روح وإزالة الخطوط، فهذا مشرك شرك الأكبر في الإجماع. وإذا قال أنا لا أسحر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أريد أن يقربني إلى الرب وأن يشفع لي عند الرب، فلا أقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن أقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، ويا رسول الله سل الله لي المغفرة، سل الله لي الشفاء. فبعض أهل العلم قال هذا ليس بشرك أكبر، بل هو من البدع العظيمة، ولكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه لم يسأل الميت ولكن اعتقد أن هذا الميت حي في قبره فأراد منه أن يسأل الله ولم يسأله. وهذا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في المجلد الأول من الفتاوى. وقول الثاني أنه شرك أكبر، فإنه لا فرق بين كون المرء يسأل الميت ويطلب الحاجة منه أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل ينفع؟ لا يستطيع الناس. هل يضر؟ لا يستطيع أن يضره. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وظاهر هذه الآية وما قبلها تفيد أن سؤال الأموات شرك أكبر، أن سؤال الأموات شرك أكبر. ولو قال أنا ما أطلب منه ولكن أطلب منه أن يشفع لي عند ربه أو يسأل الله لي قضاء الحاجات وتفريج الملمات، ولو قلنا بأنه ليس بشرك أكبر فهو من البدع العظيمة، من الشرك الذي لا ينزل عن الأصغر، يجب إنكاره والتغليظ فيه وإعلام الناس بما أوجب الله عليهم وتحذيره عما نهاهم الله عنه، ولا ينبغي الجهل بذلك. وقوله فلا ترى الخير والشر إلا منه، أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا ومن الله جل وعلا. الشر لا يأتي في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إضافة الشر وحده إلى الله، لا يأتي إضافة الشر وحده إلى الله في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لا يرد ذكر الشر إلا على أحد ثلاثة وجوه كما فعل ذلك شيخ الإسلام وغيره من أكابر المحققين. يقول أولا دخوله في عموم المخلوقات كما قال تعالى الله خالق كل شيء. ثانيا إضافته إلى السبب كقول تعالى من شر ما خلق. الثالث أن يحذف فاعله كقول تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. ولا يمكن أن ترى في أسماء الله الحسنى اسما يتضمن الشر، إنما يرد هذا في مفعولات الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته. وحينئذ يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه، أي لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك. ومن ظن أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أليس من مخلوقاتك فقد غلط غلطا بينا. يعني بعض الطوائف تقول إن الشر غير مخلوق لله، وهذا ضلال عظيم. من قال قائل جاء في أسماء الله المنتقم وهي تضمن الشر، فنقول إن المنتقم ليس اسما من أسماء الله، ومن جعل المنتقم اسما من أسماء الله فقد غلط وإن قالته بعض الطوائف. فإن المنتقم لم يرد في كتاب الله إلا على وجه الإثبات، عزيز ذو انتقام لم يرد اسما ولا يصح جعله اسما كما ذكر ذلك كابر المحققين. وأسماء الله تحتها صفات تحتها معاني، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها المال بالإشراك والتعطيل والنكراني. خلاصة أن المنتقم ليس اسم من أسماء الله ولا يصح جعله اسما من أسماء الله. قوله وهذا المقام أي مقام التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع والالتفات عن الأسباب والوسائط يثمر التوكل، أي التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، فلا يعتمد إلى المخلوق لا يملك ولا يسرى. وقد قال ابن عقيل رحمه الله أنا ما أقيس إيماني عند الازدحام عند أبي المسعود ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، أنظر إيماني وأقيسه أين يفزع قلبي عند حدوث النسبات والشدائد. كأن بعض الناس حين تلم به الملمة وحين تحدث له مصيبة يفزع قلبه إلى المخلوقين ولا يلتفت إلى الله جل وعلا ولا يفزع إلى الله جل وعلا. وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم حين وقع في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت للمخلوقين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم زادهم ايمانا قال حسبنا الله ونعم الوكيل. اي كفينا الله ونعم الوكيل, هو المفوض لامرنا وهو الذي يستطيع تخليصنا من عدونا. ولو اجتمع الجن والانس على نفع الرجل ولم يرد الله نفعه ما استطاعوا, وعلى الاضرار به ولم يرد الله ضره ما استطاعوا ذلك. وفي حديث حنش الصنعان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام ان يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجد تجاهك, اذا سالت فاسال الله, واذا استعنت فاستعن بالله, واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك, ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف, رواه ابو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا المقام اسمه التوكل وترك شكايه الخلق وترك لومه, لان القلب معلق بالله ويعلم ان الخلق لا يستطيعون جلب نفع لم يرده الله, ولا يستطيعون دفع شيء عنه لم يرده الله جل وعلا. الامر بيد الله, قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن نفعل الاسباب الموجوده شرعا التي اذن الله جل وعلا بها بجوارحنا ونتوكل على الله جل وعلا. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ترك الاسباب بالكليه قد حب في مقام التوحيد, والاعتماد على الاسباب دون الله شرك في التوحيد, والرضا عن الله تعالى. لان من عرف التوحيد وعرف حقيقته وامن بالقضاء خيره وشره اعطاه هذا قوه ايمانه وقوه توكل على الله جل وعلا ورضا عن الله جل وعلا. لان بعض الناس غير راضي عن الله ويعترض على اقدار الله, ولم يعترض بلسانه اعترض بلسان حاله, لسان ما قال اعترض بلسان حاله. فهو دائما يتشقق, لماذا انا فقير, لماذا انا اوصل بالمصائب, لماذا انا كذا, لماذا فلان على الذي يعصي الله تسخر له الدنيا تهيئ له الاسباب, وانا الذي اطيع الله تغلق امامي الدنيا تكثر مصائبي ونحن ذلك. هذا من ضعف الايمان. ما اعطى الله فلان على الدنيا وهو يحبه ما دام عاصيا له, فان الله يعطي الايمان من يحب ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, والدنيا ليست معيارا على محبه الا العبد ولا على قربه. فينبغي ان نعرف ذلك وان نرضى عن الله, رضيت بالله ربا اسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه, فينبغي ان نقول هذا باللسان ولا نعقل هذا لحقيقه قلوبنا واعتقادنا, فلن نكون راضين عن الله في كل الحالات. ونعرف أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا, وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا, وأن ما أصابنا هو رفعة في درجاتنا وتكفير لسيئاتنا. فإن أول ما خلق الله قلب قال له اكتب, قال ما اكتب قال ثم كائن إلى يوم القيامة, واحد وغير مثال من قول. وإذا عرفت ذلك رضا عن الله وتسليم الحكم, وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له. الربوبية منهم لأن الله جل وعلا خلقهم وأوجدهم وخلق السماوات والأرض, لمن الأرض ومن هي أنكم تعلمون سيقولون لله قل فتذكرون, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون, قل من بيده ملكوت كل شيء وأجير ولا يجار عليكم سيقولون لله قل فأنى تسحرون, بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله. إذا لذهب كل إله بما خلق بل على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون, عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. الربوبية منه تعالى, ونحن بدورنا أن نفرد الله بالعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, أي وما أوجد الجن والإنس, قدم الجن أنهم قبل الجن والإنس إلا ليعبدون, أي إلا ليوحدون كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة, وقيل إلا لآمره وأناه. وأعظم أمر يأمر الله جل به هو التوحيد, ولهذا أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم, أي وحدوا ربكم. لأهمية التوحيد صار أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد, وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النفس هو النظير والمثيل والشبيه, كما أن الرحمة يقول هي الوصلة بضم الواو بينهم وبينه عز وجل, إذا أطاعوه رحمهم وإذا خالفوا أمره انتقم وعاقبهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي لمن أطاعني، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أطاعني. وفي صحيح البخاري من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي مرحومون يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. أي استحق رحمة الله ورحمه، من رحمة الله قريب من المرسلين، ومن عصاني فقد أبى، استحق العذاب. والوصلة هي كل شيء، كل شيء اتصل بشيء، وصلة كل شيء اتصل بشيء، فما بينهما وصلة. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، والله أعلم. نعم، يجب في مثل هذه القضايا، نعم يجب الرضا تارة لا يجب في المفعولات، ويجب على العبد الرضا في مثل هذه الأمور. يجب على العبد يرضى بالله ربه، وأن يرضى بحكمة الله، وأن يرضى بقضائه، وأن يرضى بشرعه، وأن يرضى بحكمه، وأن يرضى بالتحاكم إليه. هذا كله فرض على العبد إلى تأبيه. لكن إذا أصيب المصيبة يجب عليه الصبر. هل يجب الرضا؟ قولا لأهل العلم، قول أولا أنه يجب، وقول الثاني لا يجب، وقول الأكثر كما اختار ابن تيمية وابن القيم، ولكن يستحب. لا شك في ذلك، لو شخص مثلا فعل مثلا بأهل الفاحشة أو هو فعل الفاحشة، يعني ليس معنى يرضى بالفعل، لكن يرضى بما قدر ويسعى بجوارحه والأسباب أن يغير وينكر. ليس معنى أنه يرضى بالفعل الفاحشة، هذا لا يقره إلا ديوث. والله جل وعلا أمرنا بالغيرة ونهانا عن الرضا بمثل هذا الأمر، لكن لا يرضى بالقدر، حيث يقول لو أن فعل كذا لكان كذا وكذا، ولكن يرضى ويسلم، ولكن كونه يرضى بالمفعول هذا، هذا لا يقوله أحد من البشر. فالإنسان إذا فعل فاحشة أو فعل بأهل فاحشة، أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من ذلك، أو وقع في سرقة ونحو ذلك، فلا يقول أنا راضي. يجب عليك التغيير، يجب عليك الإزالة، يجب عليك الانتهاء عما حرم الله جل وعلا. بلا شك هذا وجوبا، هذا يجب عليه. أما كونه يرضى بالفاحشة ويرضى بالزنا ويرضى بالسرقة، هذا لا يقول إلا فاسق. والله الظاهر لا، حدث الفعل فقط، حدث الفعل، لأن الشر لا يدخل لا في أسماء الله ولا في صفاته، ولكن يدخل في مفعولاته. المنتقب في بعض الأسماء الله وصفاته لا يجوز إطلاقه على الإفراد، هذا من أسمائه ما ليس إفرادي، بل يقال إذا أتى في قرانه، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. فالمنتقم لم يثبت به دليل، وعلى الإطلاق ليس صفة مدح، على الإطلاق ليس صفة مدح. نقول إن الله ينصر في من يستحق النصر، ويستعزي في من يستحق الاستهزاء، ولا يصح وصف الله بالمكر مطلقا أو وصف الله بالاستهزاء مطلقا. نقول الله عزيز ذو انتقام، لم يرد إلا في مثل هذا مضافا، ما جاء المنتقم إلا مضافا. لا، هو عمم القول من يعتقد مثلا انه يستطيع ان يكون وسيله مثلا سؤال الله ونحو ذلك، ولكن غير النبي لا يمكن ان يجد هذا منه، لان نعلم يقينا ان فلان الميت لا يمكن يسال الله، فهو يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ان يسال الله ويشفع له في هذا الحال، فهو يسال من هذا الباب. هو بحثه في جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم عممون الميت يسأل بهذا الاعتبار، يسأل بهذا الاعتبار. وابن تيمية رحمه الله حينما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيره أيضا، ذكر غيره. نعم، هو طلب لكن قال إنه يعلم إنه ما يقدر على النفع، تدعون لا نسمعوا تعب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يستجيبون لنا بما يبذلون أو يستطيعون إجاده لنا، لكن قالوا لو سأل قال يا فلان اغفر لي، طبعا فلان ما يغفر، أو ارحمني، أو أسألك إغاثة اللهفات، أو أسألك مالا، فهو يسأل ما لا يقدر عليه مطلقا. قالوا هذا ما في شبهة، هذا كفر أكبر. قالوا لو قال يا فلان اشفع لي عند ربي أو سل الله لي، قالوا لو ما سأله، هو طلب يكون بينه وبين الله واسطة ليسأله يسأله. وهذا قد يقال جل عن ذلك قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم أجابوا عن هذه الآية، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم يعبدونهم، وهذا ما عبد عبد الله، ولكن اعتقد أن المخلوق يستطيع أن يسأل الله باعتبار أن له حياة برزخية، وليس تتفاوتون ذلك، فحياة الأنبياء أعلى من حياة الشهداء، وحياة الشهداء أعلى من حياة غيره. فبهذا الاعتبار وجدت شبهة فقالوا أنه من أنواع الشرك الأصغر، لكن ظاهر القرآن من الشرك الأكبر. هو ما سأل المخلوق استقلالا، أراد أن يجعله واسطة. نعم الشفاعة نوعان، قد يقول أنا ما أسأله هو يشفع لي، ما أقول اشفع لي، أقول اشفع لي عند الله. فهم يفرقون بين سؤال الشخص بذاته وبين جعله واسطة يسأل الله، هذا ما أخذهم في المسألة، ولا ظاهر القرآن أنه كله شرك أكبر. هو لا يملك لا هذا ولا هذا الحقيقة، حتى من صلاة الله ما يملك أن يسأل الله لك أن يرزقك، ما يملك. لا في مانع، لو أن شخص سأل الله أن يشفع في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا في مانع، جائز هذا، هذا شيء صحيح، ما في إشكال. هذا سيتوسل الله جل وعلا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتوسل بالجاهل، لا يتوسل بالجاهل بدعة. هذا كثير في كلام الصوفية، هم يعتقدون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وهذا ضلال محض، فإن الملائكة خلقوا من نور بينما خلق الإنسان من ماء وطين، هذا نص القرآن ونص السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة. من اعتقد أن الإنسان خلق من نور وقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أخي فيما سبق أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة، وإنما جاء في القرآن كما تقدم في أثناء كلامي في الشرح، إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وجاء مقيدا مضافا كما في قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام. وأما وروده في عدد الأسماء الحسنى في الحديث المشهور هذا ليس بثابت في اتفاق أهل العلم، فإنما جاء من رواية الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز،
ولم يصححه أحد من أكابر أهل العلم المشهورين،
وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، ولم يرد في ذلك عد الأسماء. والحديث الوارد فيه عد الأسماء لا يصح ولا يصححه أحد من الأئمة المعتبرين، فلا نعلم أن المنتقم ليس اسما من أسماء الله تعالى، وحينئذ لا يدخل الشر لا في أسماء الله ولا في صفاته. وقد تقدم أن الشر لم يرد إلا على أحد ثلاثة وجوه كما تقدم إيضاحه وشرحه نقلا عن شيخ الإسلام تيمية وعن غيره. نعم تقدم التفريق بين القضاء والمقضي، والمقضي نوعان، نوع من المصائب فالقضاء نؤمن به والرضا به فرض، والمقضي نوعان، نوع كما تقدم من المنكرات المحرمة فواحد فلا يجوز الرضا بهذا، ونوع من المصائب كالنكبات وشوكيشات الإنسان والحوادث ونحو ذلك هل يستحب الرضا، وقيل يجب، لكن الجمهور على الاستحباب. وينبغي أن نعلم أن كل نعمة من الله فهي فضل، وكل نقمة من الله منه جل وعلا فإنه عدل منه، فلا يعني أن الإنسان إذا أصيب الشر لم يكن عدلا من الله، هذا غلط. فكل نقمة منه فمنه عدل جل وعلا.
لا يا أخي، تقدم في هذه القضية ابن تيمية رحمه تعالى قسم المراتب في ذلك إلى ثلاث، الأدعية قسمها إلى ثلاث مراتب. نعم، قال أحد يدعو غير الله من الميت الغائب، كي يقول يا فلان أغثني، أو يا فلان أنا أستجير بك، أو يا رسول الله أستغيث بك، أو يا رسول الله انصرني على عدوي. هذا شرك أكبر لا ينازع فيه أحد من المسلمين، وهذا الشرك هو الذي نزل القرآن ببيانه، وهو المذكور عن عباد القبور وعباد الأوثان في وقت النبوة. النوع الثاني اللي يقول عنه ابن تيمية بدعة، يقال للميت ادعو الله لي، يقال الميت من الأنبياء الصالحين ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا. هذا النوع لا يشك أحد من أهل العلم بأنه محرم، إنما الكلام هل يصل إلى حد الشرك الأكبر أم لا. هذا اللي قال عن المسلمين من البدع الذي لم يفعل أحد من سلف الأمة، ولم يجزم رحمه تعالى بكونه شركا أكبر. وافقوا، نعم وافقوا على هذا بعض المتأخرين. وأما أئمة السلف فلا أعلم عنهم شيئا منصوصا في هذا. النوع الثالث الذي ذكره الشيخ الإسلام وغيره أن يقول أسألك في فلان أو بجاه فلان، وهذا غير معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد جزم بعض الفقهاء بالنهي عن ذلك. أما سؤال بجاه فلان فهذا بدعة، سواء قال أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الولي الفلاني فهذا بدعة. وكذلك إذا قال أسألك بفلان لذات هذا بدعة ولا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا ما لازم فهو رد، والأصل في عبادات التوقيف، ولا يجوز أن نتوسل إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه وبما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. لما نتوسل إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه وبما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة فهذا بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى هذا، بل يجب الإعراض عن هذا كليا. قدم أن ظواهر الأدلة تؤيد أن النوع الأول والنوع الثاني يدخلان في الشرك الأكبر، وما أردت الصنقاء بحث هذه القضية، إنما أردت الإشارة إليها. كلام الآن على تقرير التوحيد وعلى تقرير توحيد الإلهية وأهميته وعظم شأنه، وأن الرسل أرسلت به ولتقريره، وأن العباد لا يعيشون بدونه، فهو أهم المهمات وآكد الواجبات. هذا الحديث عن هذه المسألة
يكفي هذا.